دل على أن فاعل المكروه لا يعاقب. وأخر الإمام الشنقيطي رحمه الله تعريف المكروه في الاصطلاح، لأنه سيأتي التعريف بعد أن يذكر المسألة الآتية، ورأينا أن تقديمه أولى، لأن التعريف إذا ذكر في اللغة ينبغي أن يؤتى بالاصطلاح مباشرة. الشنقيطي رحمه الله سيأتي بعد ذكر هذه المسألة التي ستأتي سيرجع ويقول: وأما تعريف المكروه في الاصطلاح كذا وكذا وكذا، وكان ينبغي أن يقدم هذا التعريف هنا لأنه أولى. وهناك تعاريف أخرى للمكروه عند العلماء، وهناك تعاريف أخرى للمكروه عند العلماء، أراجع نهاية الوصول لمن هذا؟ لحسن الهندي في المجلد الثاني في 53 و600، ونزهة الخاطر شرح روضة الناظر في المجلد الأول في 200، والبرهان في المجلد الأول، البرهان لمن؟ إمام الحرمين كما تعلم، في المجلد الخامس عشر، في المجلد الأول في 115، البرهان إنما هو المجلدين، والواضح لابن عقيل فهو هذا حنبلي، ابن عقيل حنبلي، أما إمام الجويني فهو شافعي، لابن عقيل في المجلد الأول في 31، والتحبير شرح التحرير للمزداوي في المجلد الثالث في 4000، والمحصول للرازي في المجلد الأول في 400. نحن نعطيكم هذه المراجع حتى ترجعوا وتنظروا إلى الفروقات في تعريف المكروه، ومن أراد أن يتوسع ويبحث ويسدد النظر ويستدرك، أن طالب العلم لابد أن يكون من الذين يسددوا النظر ويدققوا ويطالع كتب أهل العلم حتى أولا يحصل على الأجر العظيم، ثم بعد ذلك يكون دقيق في التعاريف حتى لا يستدرك عليه. والكوكب المنير في المجلد الأول في 13400، وهذا كتاب قيم أيضا، هو للحنابلة. والأصول من علم الأصول في 8، لأن تعريف هذا الذي ذكرناه إنما هو تعريف للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإن كان هو أخذ من غيره. وتقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم في 12200، والمستصفى في المجلد الأول في 16200، والحكم التكليفي في 20200، ومعالم أصول الفقه، وهذا كتاب قيم أيضا، وإن كان هذا الكتاب أيضا صغير جدا، يعني ما جمع كثير، لكن هو مشى على منهج أهل السنة، وهذا كتاب قيم، وهو الجيزاني، معالم أصول الفقه في 12300، وشرح المنهاج للبيضاوي في المجلد الأول في 61، وشرح غاية السول لابن المبرد، لابن المبرد في 71100، لابن المبرد في 71100، والسراج الوهاج شرح المنهاج للجار بوردي في المجلد الأول في 800، والتقريب والإرشاد، وهذا كتاب قيم أيضا، التقريب والإرشاد الصغير هذا للباقلاني، في المجلد الأول في 99 و200، والأحكام للآمدي في المجلد الأول في 22 و100، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 58، وآخرها المهذب في المجلد الأول في 84 و200. نعم، يخرج نهي غير الشارع لا شك. إذا نهى رجل آخر، نهى رجل آخر، لا ما يدخل في نهي الشارع، وضح لكم؟ فارجعوا إلى هذه التعاريف تجدوها.
واعلم ان المكروه قد يطلق على الحرام لانه يغيض الى النفوس العارفه.
قرب الجهاز.
ايوه. وذلك هو معنى قوله
واعلم.
واعلم ان المكروه قد يطلق على الحرام لانه يغيض الى النفوس العارفه، وذلك هو معنى قول المؤلف وقد يطلق ذلك على المحظور.
انتبه، قال واعلم ان المكروه قد يطلق على الحرام. مكروه يطلق على الحرام؟ نعم. هنا تكمن دقة طالب العلم في أصول الفقه. غير الأصولي غير الفقيه يجد مكروه مسكين فيقول مكروه، التعريف الذي أخذناه. وقد يكون المكروه حرام كما سأبين لكم. إذن المسألة فيها تفصيل ودقة لا ينبغي لطالب العلم الذي لم يتعلم يقدم على هذه الأمور ويتسرع، لأنه سيخرج بالغرائب. لهذا قال حتى هذا عند الأصوليين، قال واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لأنه بغيض إلى النفوس العارفة. لا شك نفس تكره هذا الحرام. لما أقول كرهت نفسي هذا الحرام ليس معنى أنه مكروه كراهة تنزيهية، بل هو حرام. وذلك هو معنى قول المؤلف وقد يطلق ذلك على المحظور، يعني يطلق المكروه على المحظور. قال
فالإشارة في قوله ذلك راجعة إلى المكروه، إلى المكروه والمحظور والحرام.
يعني في قوله ذلك، ما هو ذلك؟ راجع إلى المكروه والمحظور والحرام. يعني كلمة الكراهة ترجع إلى هذه الثلاثة أمور، أليس كذلك؟ وإن كان المحظور هو الحرام، لكن هذا من باب التفنن في الألفاظ كما يطلق ذلك العلماء.
ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه كما هو معروف في كلام العلماء.
كما هو معروف ومعلوم في كلام العلماء. قلت اعلم أن المكروه يطلق على خمسة أمور، ليس على أمر واحد، خمسة أمور العلماء يطلق عليها مكروه. في هذا لا يستعجل طالب العلم ويقول مكروه. خمسة أمور العلماء يطلق عليها، يقول والله وجدت الإمام أحمد يقول في المسألة الفلانية مكروه. مكروه، نعم أحمد يقول في المتعة إنها مكروهة. ما شاء الله، إذن يرى كراهة تنزيهية؟ لا. شافعي، أبو حنيفة، مالك، ابن عباس، الصحابة. لا تتسرع وتقول الصحابي الفلاني يرى مكروه هذا الفعل. اعلم أن الكراهة عندهم تطلق على الكراهة التحريمية كما سأبين لكم، ولهذا مسألة خلافية ستأتي إن شاء الله وفصل فيها كما سيأتي. قلنا يعلم أن المكروه يطلق على خمسة أمور. الأمر الأول الحرام، قد تجد في ألفاظ الشارع وفي ألفاظ العلماء يقول هذا مكروه يريد به الحرام. ومنه قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. إلى قوله ولا تقربوا الزنا. إلى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلى قوله ولا تقربوا مال اليتيم. إلى قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. إلى آخر الآيات. ثم قال سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي محرما. هل هذا يدل على القراءة التنزيهية الاصطلاحية عند المتأخرين؟ لا، لهذا لابد من الانتباه إلى هذه المسألة. كل أولئك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي محرم، وليس معناه مكروه كراهة تنزيهية كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن الله عز وجل، هذا هو استدلال ابن القيم، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره بعضهم حمل هذا على الكراهة التنزيهية، لأن الحديث في بدايته إن الله حرم عليكم قتل أولادكم ثم قال وكره، قالوا والواو تقتضي المغايرة، فقالوا كره تختلف عن حرم. أنا أقول لا، لأن كره تأتي بمعنى حرم، وهذا كما يقال من باب التفنن والتنوع في الألفاظ. لهذا جاء في لفظ عند البخاري ونهى عن ماذا؟ عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لهذا المسألة دقيقة جدا، ولهذا قال بعضهم ما وجد أصعب من المكروه. لماذا؟ لأنه يدور بين الحرام وبين الإباحة، صعب جدا. لهذا مسألة المكروه تحتاج إلى تدقيق تدقيق من طالب العلم حتى لا يستعجل. وهذا الحديث قلت لكم متفق عليه، ابن القيم وضعه رحمه الله خلف هذه الآية يستدل به على أن كره هنا معنى حرم، يعني كره لكم قيل وقال أي حرم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومنه ما جاء عن عبيد ابن فيروز قال سألت البراء ابن عازب، انتبهوا إلى هذا اللفظ، ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضحية؟ ما كره يعني ما الذي كرهه؟ وضح لكم؟ فماذا قال؟ أنا طبعا حاولت أن أجمع لكم بعض الألفاظ حتى تستفيدوا. ماذا قال؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضحية. أنا سألتك ما كره كراهة تنزيهية، وقال
أربع لا تجوز
في الأضحي.
وقال
أربع لا تجوز
في الأضحي.
إذا كره حرم، أليس كذلك؟ واضح لكم؟
أربع لا تجوز في الأضحية: العوراء، البين، عورها، إلى آخر الأدلة. راجع صحيح ابن حبان رقم 22,905.
أنا أتيت لكم بهذا الدليل لأنه فيه صراحة، لكن في نهاية الحديث ماذا قال البراء؟ قال وما قلت لك كرهته فلا تحرم، ما قلت أنا كره، أما أنت سألت ما كره رسول الله فاحمله على الكراهة التحريمية. هذه دقة ينبغي لطالب العلم أن يدقق حتى لا ترجع وتجد زيادة في الحديث وما كرهت أنا فلا تحرم، يعني أنا الذي أكره لا تحرم، أما الذي كرهه رسول الله فانتبه، لا تجوز في الأضحية كذا وكذا وكذا. إذن الكراهة تطلق على التحريم أو ما تطلق؟ تطلق. أنا طالب العلم لا يستعجل يرى الشارع كره كذا، ما شاء الله كراهة تنزيلية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم في هذا، هذه الآن الكراهة نحملها على الكراهة التنزيهية لأن الأدلة دلت على أنها كراهة تنزيهية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. لماذا لم نحملها هنا على الكراهة التحريمية؟ بينت لكم هذا في الفتح، لأنه قد جاءت أدلة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على غير طهارة، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر كما في حديث عائشة يذكر الله على كل أحيانه، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعارى من الليل وقال لا إله إلا الله إلى آخره، والذي يقوم من الليل طاهر ولا غير طاهر؟ نقصد به طاهر أي متوضئ، غير طاهر لا شك لأنه لا يجوز أن يقدم على الصلاة. إذن لابد من التدقيق في الألفاظ، طالب العلم يدقق. لهذا لو قالوا لنا ماذا تفعل في هذا نقول لا ضير علينا، نستطيع أن نبين لكم كذا وكذا وكذا، وهذا شرحت لكم في الفتح، بينت لكم كره على ماذا نحملها الأصل تحريم، لكن لنا دليل أخرج، وبهذا يظهر لكم. وسنبين لكم الآن الألفاظ الأخرى ونبين لكم ما قاله العلماء. قلنا ولهذا لا يجوز حمل الكراهة في الشرع مطلقا على الكراهة في اصطلاح المتأخرين، لأن هذا اصطلاح المتأخرين، حتى نعلم كلام أهل العلم فقط، حتى نميز بين هذا وذاك. هذا طالب العلم ماذا يتعلم أصول الفقه؟ حتى يميز هؤلاء لما يقول مكروه ماذا يقصد، والشرع لما يقول مكروه ماذا يقصد، وأحمد بن حنبل رضي الله عنه لما يقول مكروه ماذا يقصد، وكذلك الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه ماذا يقصد، والشافعي و رحم الله الجميع، حتى نعرف اصطلاحات العلماء، ومتى إذا قال مكروه نقول حرام، ومتى إذا قال مكروه نقول كراهة تنزيهية، لأنه قد يطلق المكروه أيضا الإمام أحمد ويعني به الكراهة التنزيهية كما سأبين. هذا لابد من التدقيق في الألفاظ، واضح لكم؟ لأن الحرام قلنا في اصطلاح المتأخرين لأن الحرام يكرهه الله ورسوله كما في الأدلة التي سبقت، وكذلك السلف عند إطلاقهم للكراهة فإن الغالب في كلامهم، سلف إذا أطلقوا الكراهة الغالب في كلامهم أنهم يريدون الكراهة ماذا؟ التحريمية. أنهم يريدوا ماذا؟ الكراهة التحريمية، كما مر في المثال الأخير عن عبيد بن فيروس كما مر. ومنهم الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة إذا أطلقوا يريد به الكراهة التحريمية، وأشد إيمان في ذلك من هو؟ أبو حنيفة رحمه الله كما سأبين لكم. ولهذا في مذهبه شدد أتباعه في هذه المسألة، سأبين لكم إن شاء الله. ومنهم الأئمة الأربعة، ومنه قول الإمام أحمد: أكره المتعة والصلاة في المقابر، أكره المتعة والصلاة في المقابر وهما محرمان عنده. فمعروف أن الإمام أحمد محرم عنده المتعة محرمة والصلاة في المقابر كذلك. وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله، من هو؟ الإمام أحمد، أنه يكنى بأبي عبد الله، ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، ومذهبه أنه لا يجوز. إذن من هنا يأتي الجاهل الذي لم يتعلم أصول الفقه يقول: أنت تقول حرام، الإمام أحمد يقول مكروه. الإمام أحمد استدل، ما شاء الله. الإمام أحمد أين قال؟ الإمام أحمد قال مكروه. قل له: ما رأيك في من يقول بأن الأكل في آنية الذهب مكروه؟ يقول: أعوذ بالله، ما أحد يقول بهذا، الآنية محرم واضح. الإمام أحمد يقول مكروه. ألا أخذت بقوله؟ سيقول: لا، هناك حديث، وهنا أيضا أحاديث تنهى، إذن هو للتحريم. قول الإمام أحمد يحمل على أنه حرام لأن الدليل قد دل على أنه حرام، أما ما لم يأتي دليل صريح على أنه حرام فإنه يحمل قول الإمام أحمد على الكراهة التنزيهية. عرفتم؟ هذا هو التفصيل. أما أنك هكذا كالهمج تحمل ألفاظ العلماء على ما تشتهي نفسك فلا نقبلها. هذا أصول الفقه، تعطي طالب العلم الدقة. متى أحمل كلام الإمام أحمد، كلام الشافعي، كلام مالك على اصطلاح المتأخرين أو على الكراهة التحريمية؟ وهو كثير في كلام الإمام أحمد وغيره من المتقدمين، كثير تجد أنهم يطلقوا المكروه ويريد بها الكراهة التحريمية. وقد نص محمد ابن الحسن، وهذا حسن وهو حنفي رحمه الله، أن كل مكروه حرام. قال: كل مكروه حرام، يعني عند من؟ عند أبي حنيفة، يعني عنده، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ حرام، لأن الأحناف كما سأبين لكم أنهم يفرقوا بين المكروه تحريم والمكروه تنزيه، وهذا سيأتي إن شاء الله في المسائل التي سأسوقها لكم. هذا اصطلاح الحنفية أيضا، وهذا سأبين لكم متى يقول محرم، كما فرقوا بين الواجب والفرض، تذكروا. وقال أبو حنيفة وصاحبه، كتبتم أنتم لم يطلق عليه لفظ حرام، وقال أبو حنيفة وصاحبه، يعني من؟ محمد بن الحسن وأبو يوسف، وضح لكم؟ إذا أطلق هذا اللفظ فإنه يراد به هذين الإمامين، يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير. وقد صرح الأصحاب بأنه حرام. إذن لما أطلق هؤلاء الأئمة الثلاثة مكروه أرادوا به حرام، أبو حنيفة وأصحابه أو صاحباه، لما أطلقوا لفظ مكروه ماذا أرادوا؟ حرام. هذا لا يستعجل الإنسان وينسب إلى العلماء ما ليس هو من قوله. وكذلك الإمام مالك، وكذلك الشافعي، وهو كثير عندهم رحمهم الله، كثير عند هؤلاء الأئمة
قال الصيدلاني كما نقله الزركشي،
لأن كتاب الزركشي هذا البحر المحيط كتاب قيد
قد جمع كلام المتقدمين ومذاهب المتقدمين، وإن كان الغالب لا يرجح، فهذا الكتاب كتاب مهم لطالب العلم الفقيه الأصولي. ماذا قال؟ وهو غالب في عبارة المتقدمين. ما هو الغالب؟ يعني المكروه. المكروه أنهم إذا أطلقوه الغالب فيه أنهم يريدوا الحرام. واضح لكم؟ قال وهو غالب في عبارة المتقدمين يعني في إطلاق الكراه أن قلنا هنا نحن وهو غالب في عبارة المتقدمين يعني أنهم يطلقوا على المحرم مكروه. لكن لماذا لم يطلقوا على المحرم مكروه؟ قال خشية أن يتناولهم قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لهذا تورعوا عرفتم وقالوا هذا مكروه ويريد به الحرام من باب الورع فقط، ولا هم يقصدوا الحرام. قال فكرهوا إطلاق لفظ التحريم، فكرهوا إطلاق لفظ التحريم. وقال ابن القيم وقد غلط كثير من المتأخرين، وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم. هذه مصيبة. المتأخرون من أصحاب المذاهب يأتي ويقول وهذا مكروه عندنا. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي قال مكروه، والإمام الشافعي يقصد به تحريم. لهذا ابن القيم رحمه الله يقول هؤلاء غلطوا على أئمتهم وعلى الشريعة وأتوا بما هو فظيع في مسائل شنيعة النصوص فيها واضحة بالتحريم، ورغم ذلك يقول مكروه لأن إمامنا قال مكروه، وما علموا بأن الإمام يريد الكراهة التحريمية. تؤذن؟ يلا قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، الإشارة إلى ماذا؟ إلى أنهم أطلقوا على الحرام أو على المحرم مكروه. بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، قلنا الإشارة في ذلك يعني لما أطلق الأئمة المكروه حمله المتأخرون على الكراهة التنزيهية، فلهذا غلط وغلط عظيم. قلنا حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا، هذا كلام ابن القيم، وأطلقوا الكراهة، وأطلقوا ماذا؟ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم. فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة. لهذا ابن القيم رحمه الله تعالى مدقق ودقيق وأصولي وعالم، وأن له أن لا يكون عالم وهو قد خرج من تحت ذلك الجبل وذلك الحبر البحر، أعني به ابن تيمية رحمه الله، رحم الله الجميع، إلى قوله فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة إلى آخر الكلام. حصل غلط عظيم، لأن التحريم واضح في النهي، ورغم ذلك يقول مكروه لأن الإمام قال مكروه، وهذا غلط أولا على الشريعة، لأنه جعل التحريم مكروه، ثم ثانيا غلط على الإمام الذي هو يقصد بالكراهة كراهة التحريم، وهو يقول كراهة التنزيه. إذن أولا يطلق المكروه على الكراهة التحريمية، إذن يطلق على التحريم أو المحرم، وضح لكم، على الحرام، هذا أولا. الثاني يعني يطلق على ماذا؟ يطلق المكروه ويراد به الكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية، وهذا الغالب يكون عند من؟ عند العلماء المتأخرين، هذا هو الغالب في إطلاقاتهم. إذا رأيت الكتب المتأخرة من بعد الأئمة الأربعة تأخروا، اعلم بأنهم الغالب إذا أطلقوا يريد ماذا؟ الذي نحن نتعلمه، وهو الكراهة التنزيهية، وهو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام بالترك، هو هذا الذي يقصده من؟ المتأخرون الغالب. وإن كان العلماء أيضا الذين تقدموا يقصدوا ماذا؟ الكراهة التنزيهية، لكن الغالب في كلامهم هي الكراهة التحريمية. قلنا وهذا هو المقصود هنا، وهو بحثنا في المكروه في اصطلاح المتأخرين، يعني وإن كان هذا الاصطلاح المتقدمين لكن قليل، وعرفتم ما هو، هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، وسبق تعريفه. ومنه قول الإمام أحمد، إذا الإمام أحمد أيضا يطلق المكروه على الكراهة التنزيهية، فلا يأتي رجل أيضا يحمله ما لا يتحمل، لا، ينظر إلى النصوص، لأن الإمام أحمد يرى أن الأصل في النهي التحريم، فإذا رأى نهي تحريم وقد قال العلماء بالتحريم، فإنه يقول أن الإمام أحمد يقول بالتحريم، ويرجع إلى من حقق المذهب، وضح لكم، عند ذلك يعلم ما يريد هذا الإمام. ومنه قول الإمام أحمد أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم، يعني أكره للإنسان أن يأكل اللحم دائم، والخبز الكبار، وكراهة ذلك للتنزيه. لكن انتبهوا، نحن لا نسلم لأي أحد الكراهة التنزيهية أيضا، لأننا قلنا ما نهى عنه الشارع، وسيأتي في مسألة ترك الأولى الآن، كل هذه دقة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، عرفتم؟ إذن قد يطلق المتقدمون الكراهة ويريد بها الكراهة التنزيهية، لكن هذا في النادر وليس في الغالب. الغالب أنهم إذا أطلقوا الكراهة أرادوا بها الكراهة ماذا؟ التحريمية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق المكروه وأراد به الكراهة التنزيهية، كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ما الذي جعلنا نحمله وإن كان الأصل في الأدلة الأخرى؟ إذن لفظ الكراهة أيضا تأتي على ما قلنا، لكن هذا نادر وليس هو الأصل. الأصل ما بينا في اصطلاح العلماء، وضح لكم، القرائن هي التي تدل، فإن دلت القرائن، أما إذا أطلق الشرع فسيأتي هذا على ماذا نحمله. قد ظهر لكم من كلام السابق بأنه يحمل على التحريم، لأن هذا هو الغالب، فلا نترك الغالب لأمور نادرة. وإذا قال لكم قال لماذا حملتم الكراهة هنا في هذا الحديث، قلنا نحن أصلا نقول بأن المكروه هنا محرم في قوله صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، نقول هذا تحريم، لكن الذي جعلنا نصرفه الأدلة، وضح لكم؟ إذا ما زلنا على قاعدتنا ولم نخرج عن قاعدتنا، تبهتم؟ نكمل. وكراهة ذلك للتنزيه، يعني عند الإمام
أحمد،
كما في كشاف القناع والكوكب المنير.
نقلوا عن الإمام أحمد بأنه يريد بذلك الكراهة التنزيهية وليست الكراهة التحريمية، لكن الغالب في إطلاق الأئمة التحريم. لهذا انتبهوا وحرروا ودققوا في ألفاظ العلماء حتى لا تنسبوا إليهم أقوال هم براء، كما قال ابن القيم، وقد غلط كثير من المتأخرين على الشريعة وعلى أئمته. لماذا؟ لأنهم حملوا أقوالهم ما لا تتحمل، عرفتم؟ فلا يحجك رجل شافعي مثلا متأخر أو متمذهب مقلد يقول الشافعي رحمه الله يقول كذا وكذا، قل له هو الشافعي يعني بذلك التحريم، لأنك ما درس أصول فما تفهم. كيف تسرد له الأدلة؟ أليس الشافعي يقول الأصل في النهي التحريم؟ سيقول نعم. الشافعي يقول في بعض الأمور مكروه ويقول للتحريم؟ سيقول نعم. قل ما الذي صرف هذا؟ نحمله على التحريم. نحن بيننا وبينك الدليل، وبيننا وبينك من هو محقق، وأنت إنما مقلد، والمقلد لا عبرة به. واضح لكم؟ هذا لابد من التدقيق في هذه المسألة. الأمر الثالث الذي يطلق عليه، أظن بهذا نقف، بعد الثالث نقف. كم بقي من الوقت؟ أربعة. يسأل أهل مكة، أهل مكة أدرى بشعابها. الثالث يطلق على ترك الأولى، وهذا ما سآتي به إن شاء الله في مسألة مستقلة وأفصل فيه تفصيل واسع، وأذكر لكم خلاف العلماء، لأن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، منهم من جعله قسم سادس ترك الأولى، ترك الأولى جعله قسم سادس من الأحكام التكلية، وسأبين لكم الراجع وما هو التفصيل في ترك الأولى، ومتى نقول هذا ترك أولى، ومتى هو مكروه وليس بمكروه، لأن بينهما عموم وخصوص كما سيأتي إن شاء الله. هذا سأبين في الدروس القادمة إن كان في العمر بقية. يطلق على ترك الأولى كترك صلاة الضحى، كترك صلاة الضحى. يطلقون على هذا الترك مكروه، وهم لا يريدون به إلا ماذا؟ ويريدون به خلاف الأولى. يقولوا أنت تترك صلاة الضحى دائم، هذا مكروه عندنا، يعني لا، ليس عن أنك تعاقب، معناه خلاف أولى. الأولى أنك تصلي لكن ما صليت، إذن هو خلاف الأولى، إذن هو مكروه. تبه إلى دقة كلام أهل العلم، تجد عند أهل العلم يقولوا مكروه، كره فلان ترك الصلاة كذا، لا، هو يقصد خلاف أولى، لأن عندهم في إطلاقهم في المكروه ترك الأولى، عرفتم؟ فكترك صلاة الضحى، لأنه لا دليل على أن صلاة الضحى مكروه أن تترك. لماذا؟ عرف لي المكروه ما نهى، وهذا دليل أن الشارع نهى عن ترك صلاة الضحى، إذن يقصد به خلاف الأولى. هذا حصل واشتد الخلاف في هذه المسألة، وسنبين لكم إن شاء الله ترك الأولى ما هو وأين يوضع، وهل هو قسم سادس كما قال بعضهم أو هو داخل، ولكن فيه تفصيل. وسيأتي بحث هذه المسألة وهي ترك الأولى، هل هي من المكروه أو هل هو من المكروه، يعني ترك الأولى هل هو من المكروه أو هو قسم مستقل، أو هو قسم مستقل. أظن وبهذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى.
يعني القراءة التنزيهية ممكن تعرف إلا من القراءة التي تصل في الوجود،
نعم، من التحريم،
من التحريم فقط، يعني أي أدلة دائمة؟
لا، هذا سيأتيك في صيغ المكروه، سأعطيك إياه إن شاء الله، سنبين لك ما هي الصيغ التي يعرف بها المكروه، لكن أنا أريد أبين لك الآن إطلاقات العلماء لما يطلقوا مكروه. لا يجوز لك أن تحمله على الكراهة التنزيهية التي درستها في أصول الفقه، لأن الأصوليين يقولون انتبه، بعضهم يطلق المكروه ويريد به المكروه التحريم، وبعضهم يطلق المكروه ويريد به الكراهة التنزيهية، وبعضهم يطلق المكروه ويريد به ترك الأولى وما سيأتي. لهذا دقق في المسائل، أصول الفقه تعطي طالب العلم الدقة في المسائل، ولا يخدع لا من مقلد ولا من جاهل، عرفتم؟ وإن كان المقلد جاهل لا يخدع من هؤلاء، فيعرف متى يرد على هؤلاء، فيقول له الشافعي رحمه الله يقول كذا، لا، ما يقول كذا، أبو حنيفة يقول كذا، لا الإمام أبو حنيفة ما يقول كذا، يستطيع أن يحاج هذا المخالف، لكن هذا متى؟ إذا تعلم أصول الفقه وعرف اصطلاحات العلماء وعرف هذه الأمور، والله أعلم. فكان لديكم أسئلة؟ اتفيتم؟ عندك سؤال؟
إطلاق اللحية عادة دون الإثم،
نعم
يسقط
عنه الإثم؟ نعم يسقط الإثم، لأنه تعريف الواجب ما هو؟ تعريفه ما أمر به الشارع. هل هذا قام بتأدية ما أمر به الشارع؟ قل
نعم.
إذن سقط عنه، لكن هذا ما امتثل أمر الشارع حتى يحصل على الأجر، الأجر معلق بالامتثال. أما إذا ترك فهو يستحق العقاب. أما هذا الذي أعفى لحيته ترك أو ما ترك؟ ما ترك، فعل، لأنه قام بإطلاق اللحية، لكن بقيت مسألة الأجر، لا يحصل على الأجر إلا متى؟ إلا بالامتثال. واضح لك الفرق؟ هذه أمور دقيقة ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها. لهذا كما ذكر شيخ الإسلام، ذكرت لكم هذه المسألة في المباحات تنقلب إلى ماذا؟ إلى عبادات فيها أجور. لماذا؟ لأن طالب العلم يحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة، حتى في حديثي معك أنا أحتسب الأجر على الله أنني أعطيك فائدة. مثلا أنت تحتسب الأجر في أنك تجلس مع زوجتك وتبحث معها، احتسب في كل صغيرة وكبيرة، احتسب، تأتي يوم القيامة ولك أجور كبيرة وكثيرة. من أين؟ لأنك تعلمت وعرفت كيف تحصل على هذه الأجور. ما معنى قول الإمام أحمد إني أكره الخبز الكبار؟ واضح، أكره كراهة تنزيهية هنا كما قال المحققون من مذهبه. يعني هذا قلت انتبهوا إلى الفاظه، لأنه لم يأتي دليل يحرم أو ينهى عن الخبز الكبار. الإمام أحمد كره الخبز الكبار لأن هذا يؤدي إلى، يدل على الترفه الدائم وعلى الشبع، أن هذا الرجل من الذين دائما لا يهتم إلا بالأكل، والذي يأكل اللحم دائما يدل على أنه مترفه دائم، أليس كذلك؟ وبينا لكم في المباح أنه ينقسم إلى أقسام، منه أنه ما يداوم على هذا الترفيه من باب أولى، تذكروا؟ فهذا الذي عناه الإمام أحمد، وإن كان ليس هناك دليل على أننا نوافق الإمام أحمد في الحمل على الكراهة التنزيهية. وضح لكم؟ نقول خلاف الأولى، وضح لكم؟ لأنه لا دليل، وإن المكروه لا بد له من نهي كما عرفنا لكم لفظ المكروه، وهذا إمام جبل كما تعلم.
حتى أفرغ بين الكراهة التحريمية والتنزيهية، أو التنزيهية من كلام أهل العلم، نظر
إلى دليل. نعم، إذا كان الدليل يدل على التحريم وواضح، والإمام أحمد مثلا قد قال الأصل في النهي، بل الأئمة كلهم الجمهور، جمهور السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة وابن حزم، قالوا الأصل في النهي التحريم، والأصل في الأمر الوجوب، فتحمل على محمل ما يريد. فلما ترى نهي، وحقق المحققون من مذهبهم بأنه للكراهة، بأنه للتحريم، فتقول للتحريم. لكن لو جاء المتقدمون وقالوا لا، الإمام أحمد قصد بهذا المكروه كراهة تنزيهية، القول قولهم، لأنهم أدق في التحقيق، عرفت؟ خاصة الذين هم يحققوا في المذهب، لأن هناك كما تعلم مجتهد، وهذا سيأتيكم في أصول الفقه، مجتهد مطلق، مجتهد مذهب، مجتهد في المذهب، مجتهد في المذهب، وسيأتيكم أيضا بحوثات دقيقة إن شاء الله في باب الاجتهاد، ونوضح لكم الدقة إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على قسم المكروه، وبينا المكروه في اللغة، وتكلمنا على المكروه في الدرس الماضي من جهة الاصطلاح،
وقل ويطلق على ما فيه شبهة في تحريمه. وتطلق، قلنا ويطلق على ما فيه شبهة في تحريمه. وتردد طبعا الغزالي بعد ان ذكر هذا تردد، وتردد عنده الغزالي ايضا ثم قال، يعني بعد ان ذكر انه يطلق على الرابع، لان الغزالي ماذا قال بعد ان جعل هذا قسم رابع؟ قال وهذا فيه نظر، لان ما ادى اجتهاده الى تحريمه فهو عليه حرام. الغزالي يقول صحيح جعلناه قسم رابع، هم جعلوه وانا ذكرت، لكن انا متردد في هذا لان هذا فيه نظر عندي. لماذا؟ يقول اليس المجتهد اذا ادى اجتهاده الى ان هذا حرام يكون حرام يرحمكم الله، واذا ادى اجتهاده الى ان هذا حلال يكون حلال؟ فكيف يجعل هذا قسم؟ سنبين. قال وهذا فيه نظر، لان من ادى اجتهاده الى تحريمه فهو حرام، فهو عليه حرام، ومن ادى اجتهاده الى حله فلا معنى للكراهة في حقه. كيف يكون مكروه وهو ادى اجتهاده الى ان يحكم بان هذا حلال؟ لكن انظروا ماذا قال، استثنى فقال الا ان كان من شبهة الخصم، يعني وجد دليل الخصم قوي، حزازة في نفسه، يعني شبهة الخصم حزت في نفسه، ووقع الا ان كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه ووقع في قلبه. فقد قال صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك،